إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه في قلوبنا ودعائنا وصلاتنا وسلامنا وتحياتنا، فنسأل الباري أن يبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الليلة المباركة جزاء وفاقا على ما قدم للأمة وعلى ما هدى وعلى ما جاهد وعلى ما نصح. ونشهد شهادة يسجلها الدهر ويسمعها التاريخ ويشهد عليها الثقلان الجن والإنس أنه أدى الرسالة وأنه نصح الأمة وأنه بلغ الدعوة وأنه جاهد في الله حق جهاده. مع حياته العطرة، مع أيامه الغالية، مع دقائقه الثمينة، نعيش بقلوبنا وبدمائنا وبأرواحنا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة رسوله وأن يسقينا من حوض هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمى بعدها أبدا، يوم يظمأ الناس ويجوع الناس ويخاف الناس. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون. اليوم معنا غزوة الأحزاب، غزوة الخندق التي عاشها صلى الله عليه وسلم في زمن الخوف والمواجهة والمكائد، وبلغ إلى درجة قال: وتظنون بالله الظنون، حتى كبار الصحابة بدأ عندهم شيء من الظن في تأخر النصر. بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سميت الأحزاب لأن قبائل العرب مع المشركين مع اليهود تحزبوا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو سفيان من المدينة قيل في 3000 وقيل في 5 من مكة في المشركين، وتحزب اليهود معه بنو قريظة وبنو النضير وغطفان من قبائل العرب وبنو أسد، كلهم على راياتهم اجتمعوا يدا واحدة وتألبوا وتحزبوا وكادوا مؤامرة وحبكوا حبكة لإنهاء الإسلام نهاية مميتة في نظرهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والحقيقة إن من أعظم الغزوات التي مرت ومن المكائد بالصحابة غزوة الأحزاب، فقد طوقوا المدينة من كل جهة، منعوا عنها الإمداد ومنعوا عنها الإرسال ومنعوا عنها الدعم ومنعوا عنها كل شيء، كانوا مقاتلين أساور. فلما اجتمعوا أتاهم أبو سفيان طبعا في قريش، وسادات اليهود قاتلهم الله ككعب بن الأشرف بن أبي الحقيق سلام وغيرهم كثير، وأتى طليحة بن خالد الأسدي الذي ادعى النبوة، ومنه عيينة بن حصن وغيره كثير. فاجتمع هذا الجمع ونزلوا بجانب المدينة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر فاستشار الصحابة فيما يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، ومدح الله الشورى قال: وأمرهم شورى بينهم. فاستشار أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فأشار سلمان الفارسي هو من أرض فارس وعندهم فارس وهو عندهم فن في الحرب، قال: إذا هجمت المدن فلا بد من حفر خندق حول المدينة. طول الخندق 5000 ذراع، وليس عندهم معدات ولا آليات، وإنما خطط قديمة مساحي وفؤوس ونحوها من الأشياء البدائية التي لا تجهلونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا خطة، قال: نحفر حول المدينة خندق يدور بالمدينة، فنبقى في الداخل ونقاتلهم من الداخل، أما المنافقون ففروا إلى الحصون وإلى رؤوس الجبال. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ كبار السن والنساء والأطفال فوضعهم في حصون أخرى، وأما هو فبرز بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يحفرون وبدأ سيدهم يحفر معهم، لم يكن في خيمة خاصة ولا في غرفة خاصة، بل محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ المسحاه ويبرز في الأرض وينشد الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيلحقوا آخر القافية، قال: ما اهتدينا. قالوا: ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: ولا صلينا. ينشد معهم أحسن من يتكلم، وأحسن من يحضر محمد صلى الله عليه وسلم ويجوع معهم وهو يحضر، حتى يقول جابر رأيت الواحد منا يوم الخندق يربط حجرا على بطن الجوع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربط حجرين وأخذ يحفر معهم وكل إنسان معه رفيق، هذا يحمل الزنبيل وذاك يحمله على كتفه ويذهب، وهذا يجهز له الزنبيل الآخر ويحمله، والرسول صلى الله عليه وسلم معه رجل ضعيف من الأنصار يحمل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهز، ومرة صلى الله عليه وسلم يذهب فيوصل التراب إلى هنا ثم يعود صلى الله عليه وسلم، ومرة يحفر ويجهز لصاحبه، وهو أكرم من خلق الله. لا يستطيع ابن أنثى أن يرفع خشمه إذا ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنتهي المكارم تحت قدم محمد صلى الله عليه وسلم، تنتهي العروبات والأمجاد والسجايا والخصال تحت غبار قدمه. أتى صلى الله عليه وسلم يحفر فعرضت للناس كدية صخرة كبيرة ضربوها بالفؤوس ما نفع فيها، وسط الخندق لا بد من الجازة، ضربوها بما يسمى الفرو عند العرب ما استطاعوا، المساحي ما عملت فيها فعجزوا، فأتى عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة والله كأننا نرى بياض ذراعي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ايش يسوون، ما هي الحركة التي سوف يفعلها صلى الله عليه وسلم. أتى عشرة يريدون زحزحتها ما استطاعوا، قربوا منها كتيبة ما استطاعت، فأتى صلى الله عليه وسلم فقال أنا رسول الله أنا عبد الله بسم الله، ثم شمر عن ساعديه الكلمتين الشريفتين ثم أخذ الصخرة بين يديه ثم رمى بها خارج الخندق. قال الصحابة نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبقيت لها كدية في الأرض رفضت أن تقتل يعني، فأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس الذي يحفر به فضربها فبرق بارق أضاءت له قصور الشام، بارق في الأرض من الأرض إلى السماء حتى رأى الصحابة الشام، قال أريت قصور كسرى وسوف يفتحه الله علي. ثم ضرب الضربة الثانية فمرت على قصور قيصر في الشام، قال أريت قصور قيصر وسوف يفتحه الله علي. قال الصحابة آمنا وسلمنا وصدق، وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فجاء هذا بالمنطق وهذا بالمنطق، المجرم المنافق الخسيس النجس يقول أحدنا ما يأمن يقضي حاجته، يقول من الخوف تألبت علينا العرب كل العرب ويريدون إقحامنا في مسجد، وهذا يقول تفتح قصور كسرى وقيصر، قبل ما تفتح قصور كسرى وقيصر فكنا من هذه النفس، هذا منطقهم، قاتلهم الله عليهم لعنة الله. أما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخيار الصحابة وأبطالهم وشهداهم قالوا صدقت وبررت وصدقت موعود الله وأحسنت والحمد لله أن الله سوف يفتح علينا، فأنزل الله في هؤلاء قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا هذا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنثارها صلى الله عليه وسلم الصخرة واستمر عليه الصلاة والسلام وهو يحفر، بقي في الحفر أيام مديدة وبقي الحصار عليهم 24 يوما وفي 25 يوما مطوقة المدينة لا يخرج منها حبة ولا يدخل إليها حبة ولا ثمرة ولا سلاح ولا محاصرون تماما، وبلغت القلوب الحناجر، يقول ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وزلزلتم زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر، قلوبكم ما أصبحت في بطونكم طلعت إلى هنا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا وصف القرآن، فأصبحوا في موقف ليس لها من دون الله تأسئة، لا يكشف هذا الخط إلا الواحد الأحد. فلما وقع الأمر قال جابر رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر من الجوع، يحمر من الجوع، سيد الخلق الذي عرضت له جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة فرفض، أعطي مفاتيح الدنيا جاء بها ملك الجبال قال خذها هذه مفاتيح الدنيا نحولها لك بكلمة كن فيكون ذهبا وفضة، قال لا أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله، حتى يقول بوصيري وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما حملي، وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الأصم، وقال آخر كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم سبل البضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأخلاق والأدم صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم إن كان أحببت بعد الله مثلك من بدو وحضر ومن عرب ومن عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد سمي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يجوع في الخندق إلى درجة أن يربط حجرين على بطنه، لا تمر لا سعير، حتى الحب ما وجد حب يأكله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فذهبت إلى أهلي، وهو رجل مبارك ابن عبد الله، أبوه ترى في الحلقة في الماضية الذي كلمه الله كفاحا بلا ترجمان، لم يكلم الله شهيد إلا أبوه هذا، قتل في أحد كلمه الله كذا بعد ما قتل في سبيل الله، قال: تمني عبدي، الله كلمه بلا حجاب ولا ملك ولا نبي مرسل، كلمه الله مباشرة. تصور إنسان يخلقه الله في الدنيا ويصوره ويهديه ويقتله شهيدا ثم يكلمه مباشرة. قال: أتمنى أن أقتل فيك ثانية. القصة: قال: إني كتبت على نفسي أنه من إله لأبد أبدا تمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. هذا والده. ذهب هذا جابر إلى زوجته، قال: عندكم شيء من طعام؟ قال: عنده داجل عناق بنت الماهد مربوطة في البيت، وشعير يكفي ثلاثة، دقيق شعير يكفي ثلاثة وأربعة. قال: ضعوا الدقيق في البرمة تصنع زوجته. وآتى هو على الداجل على العناق فذبحها، رضي الله عنه بأكرم طيب محمد صلى الله عليه وسلم. هو يريد الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين معه، لأن الطعام ثلاثة يكفي أربعة. قال: فذبحت العناق وسلقته ووضعتها في برمة أخرى، تغلي هذه على النار وبرمة الشعير على النار. فذهبت فأتيت لأهمسه همسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترب منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مقاتل في الخندق، ألف كلهم جائعون، ألف يعملون أيام مديدة ما ينامون إلا قليل، ألف في خوف وفي رعب وفي مواجهة. قال: فاقتربت من أذنه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله تعالى. وهو ما يرد الدعوة، يقول: لو دعيت على كراء لا أجبت، ولو أهدي إليه ذراع لقبلت. يقول صلى الله عليه وسلم: تدعوه العجوز على خبز الشعير يأتي إلى طرف المدينة، من أين يأخذ الخلق إلا منه؟ من يأتي التواضع إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: وإنك على خلق عظيم. قلت: يا رسول الله، هذا جابر بوجه الدعوة له، صنعت لك طعاما، يعني بيني وبينك ما يسمع، انتبه لا يسمع أحد ولا يدري بنا أحد، والناس كلهم جائعون يريدون طعام، صنعت لك طعاما يا رسول الله يكفي الاثنين والثلاثة، فتعال أنت الاثنين أو ثلاثة معك. قال: فمن تيت من كلامي إلا هو يصح في الناس صلى الله عليه وسلم. الآن اتفقوا على أن الأمر صدق. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن جابر بن عبد الله هو في سلطنة الخندق صلى الله عليه وسلم، هو اللي إذا تكلم تكلم. يقول عبد بن عمر: والله الذي لا إله إلا هو تكلم بنا صلى الله عليه وسلم كاد يسقط هو المنبر علينا. يقول شوقي حق حق أمير الشارع، يقول: إذا خطب فللمنابر هزة شعر الندي وللقلوب ذكاو. ويقول نعمان بن بشير: والله الخطب صلى الله عليه وسلم وأنا في السوق، وإني في الناس صلصلة صوتي وأنا في السوق، تهتز الجبال إذا تكلم. حتى يقول أبو العلاء المعري في أحد من الأشراف يمدحه، يقول: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجيوش من غطفان. يقول: جدك محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الصفوف بدر، ويوم جاء غطفان سحبه، فقام صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال: يا أهل الخندق كل من جيت، إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال جابر: فضاقت علي أرض ما رهبه، ما دروا شو السر المسألة. هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن يعني نقلت له أن يأتي بالجيش جميعا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وحاشاه، فهو أبو الفهم لأبي هوم صلى الله عليه وسلم، لكن توقف وقال في نفسه: الله ورسوله أعلم، حنا بزبرة الواحد الحق، الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور كما أتت، ما عنده إلا أنا وما يكفي اثنين أو ثلاثة من الشعير. قال: فذهبت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع الجيش دعوة صلى الله عليه وسلم انقضت أولهم على آخرهم. تصور، هو لو يقول صلى الله عليه وسلم اقفزوا في النار قفزوا، تعالوا أتوا، إذا تكلم كأن الطيور على رؤوسهم، إذا التفت هنا التفت جميعا في الميمن، إذا قام قام، إذا جلس جلس. لا يوجد أحد في التاريخ استمع له أصحابه وفدوه أصحابه وطاعه أصحابه وضحى من أجله أصحابه كمحمد عليه الصلاة والسلام. كل الجماجم باعوها له والأرواح والدماء له. قال: حي هل بكم؟ ففي لحظة وقوف الذي وضع الزنبير وضع المسحاف وضع الفاس، كل ينفض يده يريد الطعام، صفوا ألف يمشوا. قال جابر: فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت على زوجتي، قلت أقبل ما قبل وما بعد، دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين، فدعا الجيش كله، كانت عاكلة. قالت: الله ورسوله أعلم، الله يدبرنا والرسول يكفي، ما لنا حيلة. فتقدم صلى الله عليه وسلم أمام الجموع صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر تنبيه، لا تنزل اللحم من على البرمة ولا الشعير، لأنه هو له سر الآن، سجل البركة الآن، بيجي الريق الذي موضع على مريض إلا تشاقل، ولا عين غمداء إلا أبصرت، ولا عذر صماء إلا سمعت، ابن الباري الآن يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع مادة في اللحم يكفي أهل المدينة جميعا، ما هو بالجيش فقط، أهل المدينة وكل أهل المدينة، وبيضع مادة شريفة من ريقه الشريف، أطهر ريق، أطيب ريق، أحسن ريق، على السعر يكفي أهل المدينة جميعا. فوصل ودخل البيت، شوف المضيف صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع، دخل عليهم وإذا البرم هنا، فكشف اللحم، قال بسم الله أنا رسول الله، وأتى على السعير قال بسم الله أنا رسول الله، ثم نفى، قال أدخل علي الجيش 10 10، فنزل اللحم صلى الله عليه وسلم، أصبح الآن يضيف صلى الله عليه وسلم، هو ضيف الضيوف، هو سيد الناس، لكن واقف مباشر على الناس مع جابر، جابر صاحب البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، والجوع عثر بطنه عليه الصلاة والسلام وأثر في وجهه، قال أدخل الناس 10، قال فأدخلناهم 10، قال فقدم لهم اللحم والشعير، قال والله الذي لا إله إلا هو يأكل 10 حتى ينتهون ويشبعون ثم يقوم، قال علي 10 حتى تلق 100 جفعة، يعني 100 في 10 بألف، فلما انتهى قال تعالى جابر، قال والله الذي لا إله إلا هو، جابر يفسد، كان عمي جابر في آخر عمره، والذي أعطاني بصري وأخذه مني، إن أتينا إلى اللحم والشعير ما نقص من شيء، فأخذ صلى الله عليه وسلم جلس الآن بعد 100 جفعة صلى الله عليه وسلم، وجلس جابر جنب وخذ يأكل صلى الله عليه وسلم إلى جابر، يعني بحدثه يقول جابر أشهد أني رسول الله، يقول أنت في شك ولا ما تشوف اللحم وانظر الشعير، ما تشوف كيف الرسالة الكبرى والعظمة والبركة، أشهد أني رسول الله، قال جابر أشهد أنك رسول الله، قال يا جابر الآن باقي أهل المدينة، إذا أكلتم تسوروا لأهل المدينة وزعوه في أهل المدينة، قال جابر فوزعناه وعلى جيراننا وعلى المدينة، والله ما أنسى بيت في المدينة إلا وفيه لحم وشعير من ذاك اللحم والشعير. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بالجيش، وحفر صلى الله عليه وسلم واصل، وبغدت المناوشات، وأتى إلى عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر الصادق المخلص المولى الذي شرفه الإسلام، فأصبح سيد من السادات رفيع القامه رضي الله عنه، وإذا هو رضي الله عنه يحمل لبنتين أو حجرين، الناس يحملون الحجر وهو من صدقته ومن إخلاصه ومن طيبه يحمل حجرين، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينكث التراب عن لحيته وعن رأسه، قال ويح عمار تكفله شئة البعضية، ويح عمار كلمة ترقب وشفقة لا يراد بها ظاهرها، تقتله الفئة الباغية، شوف يخبر بخبر الغيب صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، رأى عمار يقول سوف تمر بك الأيام ويبدأ حوادث عند المسلمين وفتن، وتقوم طائفتان تقتتلان من المسلمين، مسلمتان ترى هذه وهذه، طائفة علي وطائفة معاوية، لكن طائفة علي ابن أمير المؤمنين ابن الحسن رضي الله عنه طائفة عادلة ومصيبة، وطائفة معاوية خال المؤمن رضي الله عنه وأرضاه باغية، يعني أخطأت، وكلاهما مجتهدتان، طائفة مخطئة، فقتلت عمار، يقول تقتلك الفئة الباغية، يف هذا خبر غيبي معجزة له صلى الله عليه وسلم، ولا من علمه إلا الواحد الأحد، وعمار واقف بجانبه، وأصلا ليس هناك مناسبة أن يورد هذا الكلام إلا فتح من الله معجزة على محمد صلى الله عليه وسلم يثبت نبوته للناس، قال ويح عمار تقتله فئة الباغية، أتت الأحداث وقتل شهيدا، قتلوا أهل الشام وهو في صف علي حتى يقول يعتبر، يقول عمر الله أعلم أو معاوية رضي الله عنهم جميعا، قال إنما قتله من أخرجه، ما قتلنا حنا، اللي قتله طائفة علي لأن هم اللي أخرجوا أصلا تسببوا فيه، لكن الجواب عند علي أمير المؤمنين، قال علي نحن أجل الذي قتلنا حمزة في أحد، لأن أخرجنا أجل أخرجنا المشركين فقتل حمزة، إذا كان هذا على القياس فالذي قتل حمزة نحن، وهذا ليس بصحيح، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذه من قصص عليه الصلاة والسلام. وصف الله عز وجل الكفار لما تألبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذ جاءوكم من فوقكم، ما الذي جاء من فوقكم؟ قال جاءوا من أمامهم الأحزاب، ومن أسفل منكم بنو قريظة، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فبلغ بهم من الخوف والرعب الله به عليم، أما المنافقون فأعوذ بالله خذلوا وفشلوا واستضحوا وقبحهم الله على ما فعلوا، وأما المؤمنون فزادهم كرامة وثقة، وقام المقاتلون منهم يناوشون، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي أصابه سهم أصابه في الخندق، ولا أذكره لأنه مر في الكبير واهتز العرش لسعد رضي الله عنه، وأما بعض المقاتلين من الكفار فاجتاز الخندق، الخندق يعني متسع لا يستطيع الإجتاز، لكن الذي عنده فرس قوي ويثب إجتاز، فأتى عمرو بن ود من ساداتهم ومن أشجع العرب ومن فرسان العرب، فأتى بفرسه فحاول أن يفق ما استطاع، حاول أن يفق ما استطاع، وفي المرة الثالثة وثب بفرسه. قال صلى الله عليه وسلم: من يضرب له؟ قال: علي بن أبي طالب أنا. وذاك كبير وعلي بن أبي طالب شاب، فتبارز. قال عمرو بن أوس: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أنت ابن شيخ الأباطح، ما أريد أن أهلك دمك. يقول عمرو بن أوس: يرحمك، أنت شاب وأبوك صديقي أبو طالب، أنت ابن شيخ الأباطح وأنا رحمك اليوم، أنا لا أريد أن أهلك دمك. قال علي: والله الذي لا إله إلا هو يريد أهلك دمك. فاختلف بينهم اختلف الضربتان، وكبر المسلمون، وانعكد الغبار كالعاصفة، لأنه دار علي ودار عمرو بن أوس، والعرب هم أكثر الناس مبارزة بين الأمم، فلا يبارز أكثر أجساما ولياقة وتدريبا وأخذا في المبارزة مثل العرب. هذا يكتب بضربة بدرعه، وهذا بترسه، وهذا يأتي بضربة أخرى تخالف ضربة ذاك، ودار بينهم حتى انعقد الغبار، فما أصبحوا يرون شيئا. فكبر المسلمون، ثم انجلت الغبرة، وإذا عمرو بن أوس مذبوحا كأنه ثور أمام علي، وإذا علي على صدره، وعلي قد رفع السيف يقطر زمن ويكبر يقول: الله أكبر الله أكبر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فذاك السادح الثور يقول: ما أريد أهرب دمك. قال: أنا والله أني أريد أهرب دمك، ما تريد إلا بشرب دمك اليوم. وهذه عادة أبو الحسن رضي الله عنه، حتى يقول أحدهم يقول: يا أبا السرطين، يعني الحسن والحسين، أحسنت في جد فعلكم يا شيخ، أنا فعل الأسد رمز، تفعل هذا بالعدة، كيف لو عوفيت من ذاك الرمل. فكان هو متلقي الضربات واللكمات، وكان هو المبارز دائما، ولا تنجلي إلا وإذا مصارعه بلا رأس، كان خلق بلا رأس. فرضي الله عنه أرضاه وأكرم مثواه ومثوى صحابه أجمعين. فالله وصف هذا عمرو بن أوس. أتوا الأحزاب تتألبوا كما تعرفون قبائل العرب، فأتى نعيم بن مسعود الغطفاني أسلم، أدخل الله الإسلام في قلبه لأمر أراده الله، وهو من قبائل الأحزاب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسلم قبلها، لكن لله حكمة. أحيانا يأتيك الأمر المفاجئ في وقت لست مستعدا له فتتوب، فيعلي الله قدرك ويفتح عليك من فتوحاته في موقف، قد تسمع محاضرة أو درس أو كلمة أو يمر بك مشهد أو وفاة إنسان أو وفاة قريب. فهو رضي الله عنه هذا النعيم بن مسعود كان في صف الكفار ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفجأة قذف الله الإيمان في قلبه، فأتى في الليل الرسول صلى الله عليه وسلم يتسلل بسيفه، ودخل قال: يا رسول الله، أنا نعيم بن مسعود من الأحزاب الذين حاربوا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا رجل صاحب مكيدة. يقول تخصصي أنا، لأن الناس خصفات، إذا أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه، إن كان شاعر قال كف الإسلام بالشعر، أرسل عليهم القوافي، وإن كان خطيب قرب لهم منها، وإن كان مفتي أعطاه الفتوى، وإن كان معلم أعطاه التعليم. قال: أنا صاحب مكيدة، الله وكيلك من عقل العلم، أنا محتال وأريد أن أنفع الإسلام بالحيلة، أنا لا أستطيع بارز مثل علي مثلا، ولا أنفق المال مثل أبي بكر، ولا للشاعر مثل حسان، لكنني أدخل الرجل في الماء وطلع جاب. أنا عقلي معروض عليك في المكيدة، تفضل يا رسول الله، أنا من أكيد العرب، أنا المختار. قال صلى الله عليه وسلم: خذل عنا ما استطعت، تعفو عني إذا تكلمت يعني عنك وأنت بعيد، علشان أصف أنك عدو. قال: عفوت عنك، لكن خذل عنا ما استطعت. قال: والحرب خدعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحرب خدعة. الحرب يبغى لها شيء، يبغى لها نفس، يبغى لها إلا منك أردت مثلا كما فعل صلى الله عليه وسلم، يريد مكة، قال: كيف الطرق إلى تبوك؟ فيسهف الناس من يرتبوك ويريد مكة صلى الله عليه وسلم. تريد مثلا تصبح القوم يوم الخميس، تصبحهم يوم الأحد، تصبحهم في النهار، تأتيهم في الليل بغتة وهم لا يشعرون. قال: خذل عنا ما استطعت، الحرب خدعة. فذهب إليهم وهم ما يدرون أصلا أنه أسلم، فذهب إلى قريش، قال: كيف أنا فيكم؟ هو مشهور هو وحبيب صديق. قالوا: صديقنا ولا نتهمك، حبيبنا ولا نظلمك. قال: ألست ناصح لكم؟ قالوا: ناصح. قال: إني سمعت أن بني قريظة اليهود سوف يأخذون منكم رهائن، 100 من رجالكم رهينة، وسوف يسلمونها محمد في المدينة، لأنهم اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يسلموه 100 من رجالكم، الناس سوف ينصبونكم ويغدرون بكم، فالله الله حذار، لا تقعوا في الفخ، لا يغدركم القوم، إذا أخذ منكم 100 رجال فسوف يسلمونهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى اليهود. قريش قال: ما ننكر جميلك، معروفك هذا ما أبد الذهب، كنا نتوقع منك مثل هذا الكلام. فذهب إلى اليهود، قال: كيف أنا فيكم؟ قالوا: صديقنا ما نظلم. قال: قد تحمل في حبكم صدق. قالوا: ما تحمل. قال: فإن قريش سوف يقاتل محمد في دار غير داره وفي مدينة غير مدينته، فإن انتصروا أخذوا الغنم وإن هزموا صارت عليكم الدائرة، فأرى أن تأخذوا رهن من قريش 100 علشان يتفق الكلام، رهن منهم 100 رجال وتحبسون عندكم، فإن انتصرتم عدتموهم في النصر سوا، وإن غلبتم وقف معكم قريش قاتلون حتى يمنعونكم من محمد. قالوا أصبت هذا الذي نريد. فاجتمع قريش واجتمع الحساب، قالوا ما عندكم؟ قالوا اليهود نريد منكم 100. قال قريش هذا اللي اخبركم نعيم البارح، انتم ما ادرين نعيم رجل مبارك، نقول لكم انه مبارك وعيسى لا توافقون. وقال اليهود قالوا لا نوافق على 100، كيف نرفع رجالنا؟ قالوا ما نريد هذا. قال اليهود اما علمتم براي نعيم يقول انهم سوف يفرون منكم؟ فاختلفوا فوقع بينهم الشجار فانصدعوا باذن الله ووقعت الفرقه، وارسل الله ريحا هوجا فاتت الى الخندق، تنزل كذا من عند الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف الخندق امطار، فاذا هي برد وسلام ونسيم عريض، فاذا نزلت من عند الخندق اقتلعت الخيام والاشجار. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنودا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فاتت الريح هذه سبحان الله ليس الا 2 أو 3 ثم تتحول سرعتها باذن الباري فتاخذ الغبار وتقتلع الشجر وتقتلع الخيام، فاخذت تلعب بها واخذ لها صرير وصريح، لان الريح في القران لها اسماء، سبحان الذي خلق مرة سبحانه قال يجعلها بردا وسلاما تلفح الأشجار من حكمه، إذا أدخل عليها الرحمة تلفحت الأشجار والغروس وأتت بالقحل للأزهار والورود ولبس الله بها وتلفح السحاب فيمطر، وإذا أراد الله أن تكون قاصد دمرت الممتلكات. حتى باختصار أتى سليمان عليه السلام استطرادا هدهد كبير ممزق وإذا يبطر دما من رأسه ومن جسمه، قال سليمان ما قصتك أيها الهدهد؟ هذا في قصص بني إسرائيل، قصص سليمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال أنا يا نبي الله، يقول سليمان أنا من قرية نابلس التي مدينة نابلس في فلسطين. قال أين نابلس؟ قال مدينة دمرت عصت الله عز وجل فسلط الله عليهم حية نكست سمها في بئر فشربوا من البئر فماتوا جميعا. قال ولماذا سميت نابلس؟ قال الحية اسمها لس، وهو صحيح لس لها ناب واحد كانت تقل في السم في الماء فكانوا يدلون الماء ويشربون فيموتون جميعا، فسميت المدينة ناب لس يعني ناب الحية لس، هذا بلغتهم. قال سليمان كيف أدري أنك صادق؟ لأن يعني سليمان إذا جاء الخبر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يقول الهدهد اللي جاء من اليمن ويقول هذا لابد تأكد. قال اكشف عن الأرض عن القرية، القرية اندمرت بأهلها وممتلكاتها تحت الأرض. قال سليمان سوف ننظر ونكشف الأمر. ترك الهدهد هنا بجانبه وأمر الريح أن تحضر، لأن الله يقول وسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب، يستدعي الريح يقول انقليني إلى أرض كنعان انقليني إلى الهند، فتنقله بوزرائه وبخيمه وبجيشه فوق البساط، ثم إذا تهبط ما ترتقي، يقول رخان حيث أصاب تهبط قليلا قليلا حتى يقع. فأتى بالشمال ريح الشمال هذه، قال إلا أتى وأنا أقول بالجنوبية، أتى قال أريد أن تبعثي للأرض وتكشفيني عن قرية نابلس مدينة نابلس. قالت أنا يا نبي الله للأزهار والثمار للتلقيح، يعني خلقني الله التلحيق يعني رخاء ما لا أستطيع لا خصوصية. فأتى بالريح الدبور فقال لها افعلي، قالت لا أستطيع أنا أقل من ذلك أنا يعني تفسد الهواء بإذن الله تشير ريحه وكذا. فأتى بالغربية قالت أنا أحوش الغمام يا نبي الله لا أستطيع. فأتى بالدبور وقيل الصبا الشمالية، قال تعالي واكشفين عن القرية، قالت أنا. قال فحوطت على القرية ثم أحدثت سريرا وصريفا وزعزع فأخذت تنثر الحجارة والتراب حتى كشفت مدينة نابلس له، فهي هي هذه المدينة الموجودة وأصبحت فوق الأرض. هذه من قدرة الباري، سماها الله صرصر صرصرا عافية، وسر فيها سر وكل شيء لها ميزة، إذا كانت باردة تفني الحرث سميت سر، وإذا كانت لها صوت وجمهري مع قتل سميت صرصر، وإذا سارت تقصف من فوق إلى أسفل سميت قاصر، إلى غير ذلك لها أسماء كثيرة. فأرسل الله الريح عليهم فأخذت تتناول الخيام وتبعثرها، وما درس الله عليه وسلم ماذا حصل لهم. إما من داخل الخندق فهدوء وسكينة والصحابة يصلون رضي الله عليهم ويسبحون ويقرؤون القرآن ليالي مشرقة من العبادة والمذاكرة والعلم، وأما في طرف الخندق فلا يسمع الصحابة إلا صرير وزمهرير ويرون قطاع الخيام في الجو وظلام دامس وأريح باردة في رتم الكلم يجلس الخبر هل مات الناس؟ مات أبو سفيان والجيش؟ مات الأحزاب؟ أم فروا؟ أم تبدبدوا؟ قال من يقوم؟ يقول الصحابة ألا نسمع الآن العرض للجنة، من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ فسكت الصحابة ألف أمانة بالله عليكم في الليل الدامس وهم جائعون وفي ظلام وفي خوف، ويوم تتجاوز الخندق تصور تتحرى السيف والرمح يقطن من دمك، بالله من يستحقون في جوع وفي خوف وفي زلزلة وفي رعب وفي تأليف، وتأتي إلى آلاف مؤلفة وراء الخندق كلهم يريد أن يقتلك. قال صلى الله عليه وسلم من يذهب يأتيني بخمر القوم؟ فسكت الصحابة. هم شجعان الناس، ما في أشجع من الصحابة على مر التاريخ، لكن شيء وشيء في جوع وفي ظلام، حتى الإنسان لو كان شجاع عنده سيف ويش يدخل على الظلام يقول إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال صلى الله عليه وسلم ثالث مرة من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. هذا أكبر عرض عرف في التاريخ، رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. يوم سمع حذيفة قال أنا يا رسول الله. قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي عطيات ولا سيارات ولا شيكات ولا إمارة أبدا، الجنة. قالوا رب حنجيه ما نريد إلا الجنة، وش 40 سنة 50 سنة كل سوف نموت مثل ما تموت البهائم والعصافير والبط والوز، لكن هناك خالدا مخلدا لا نصب ولا وصب ولا مرض أبدا الآبدين. قال حنيفة أنا يا رسول الله. قال تعالى خلاص قبل الشرط والبيع ويذهب ويصر فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني هكا وهكا. فقام حذيفة قال هذل يقول عنه ولا تحدث شيئا، يقول احذر لا تضرب لا تطلق سهم وانظر لخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى أخبرك وتعالى. قال حذيفة فمشيت في الظلام يقول والله إن يخرج يدي ما أرى يدي كفي ما أرى كفي. قال فلما نجت من الخندق وإذا الريح الصرصر لا إله إلا الله سبحان الذي أرسلها، يقول تأخذ أوراق الأشجار وغصون الأشجار وتضرب بها وجوه القوم، وتأخذ الخيمة فتقطعها فوق رؤوس الناس، وتأتي للقدر باللحم وتنزلهم من على النار. قال فدخلت في القوم، فلما دخلت في الصوف كلهم كفار، وهذا عين من الرسول صلى الله عليه وسلم وسطهم. قال أبو سفيان أيها الناس إنا لا نأمن، هو رجل زكي داهية، أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عينا أو جاسوسا، ألا فتفقد كل يتفقد جاره، انتبهوا. قال فديفة فبدأت بجاري الذي على اليمين وعلى اليسار كل ما في الشام. قال فقلت الجاري قلت غدابة قبل ما يأتي الشام، قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت اسكت الحمد لله أنا فلان. وقلت للثاني من أنت؟ قال أنا فلان. فقلت اسكت، لأنه هو لو بدأ ذات قال من أنت؟ قال أنا فديفة انكشف، أو قال فلان انكشف. قال فبدأت من قبل عندهم فسكتنا. قال قلت الجاري أيها الناس، قال الخطبة الثانية أنا طوالي كلها راحت الخيام والقدور تسببت ورجعوا بالخيبة والخسار والعذ بالله والخذلان. قال أيها الناس أما ترون هذه الريح؟ يقول أبو سفيان ما أبقت لنا قدرا ولا خيمة ولا نار إلا أطفأتها، ألا إني مرتحل فارتحل، من شاء فليرتحل باع الحياة بربع ريال، من شاء يرتحل يرتحل من شاء يبقى يبقى. يقول فلما قام أمامي أمام النار يقول والله لو أردت نفسي لقتلت. يقول حذيفة يقول عندي قوس وأنا رامي، لكن ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته لا يريد أن يأتي حادث يريد المسألة أو يريد يكشف وضع القوم بأمر أراده الله. قال فارتحل القوم، فلما ارتحل عس فأتيت أزحف، قال والله إني في الظلام مرة أطيح فأمشي على يدي على أربع في الظلام بين النخل وشوك ومشقة وعنق وجوع وبرد، ومرة أقف ومرة أسقط حتى أتى وهو مجدع الأطراف يقطر دما. قال فأتيت فإذا الجيش نائم في آخر الليل، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم في البرد، وإذا هو ملتحف مطرف، وإذا هو مستكبر كبره يصلي ثم يصلي. قال فأحس بي في الظلام، قال فأشترني كذا درى النحذفة الناس كل الجيش نائم، ليالي هم في حصار، ليالي هم في الجوع، ليالي هم في المشقة، ومحمد يصلي حتى في بدر نام الناس يصلي للصباح، أعطاها الله قوة 30. تعرفون حديث ابن مسعود قد دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي
فالفطرة البقرة قلت أركع في المياه واصل حتى ختمها، ثم البقرة النساء ثم ختمها على ترتيب مصحف، ثم البقرة ثم العمران، ثم ركع نحوهم من ذلك، ثم رفع نحوهم من ذلك، ثم سجد نحوهم من ذلك. قال لقد هممت بأمر سوء. قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة وأترك. فهو صلى الله عليه وسلم أعيا في العبادة. قال فلما حس بي قال أشتر لي، قال فأقبلت فاقتربت منه فرفع المطرح لي فغطاني به الجسد. قال فبقيت حتى سلم. فلما سلم سألني بخبر القوم، فلما أخبرت بخبر القوم وطمنت ورفع يدي فدعاني في الظلم. دعوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يجاب لحظة واحدة، وهو أبر من دعا منذ أن خلق الله الكون. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة. ثم انزل يده قال فنمت. يقول حديث هذا في صحيح مسلم. قال فنمت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبقي يصلي، فلما أقبل صلاة الصبح قال بكذا سمعت قم يا نومان، قم يا نومان. يقول صلى الله عليه وسلم شوف الأخلاق. وحتى في المعركة كان يمزح مع الصحابة من قربه حتى إلى سفيان الثوري. هل المزح سنة ولا هدنة؟ قال بس سنة. يقول هو المزح يعني الخفيف، يعني هل يهجم بالرجل ينزل من مكانة الرجل يعني لا يليق بالرجل؟ قال لا سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح. قال قم يا نومان، قم يا نومان. فاستيقظت فصليت معه الفجر، فاتجه صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا إلى المدينة تحفه رعاية الله وعنايته وولايته، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فارتدوا على عقابهم خاسرين ناجمين قائدين متفرقين، وانتصر دين الإسلام، وبدأ الحمد لله إشراق الدين من جديد، وانتصار الدعوة المحمدية الخالدة. وبقيت معنا دروس وعبر من غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وكانت في السنة الخامسة كما قلت لكم، وهي من أعظم الغزوات. أول درس منها حفر الخندق يدخل في مفهوم وعد لهم ما استطعت من قوة، والحكمة ضالة المؤمن، وأن على أي وسيلة عصرية يمكن أن تستخدمها المسلم مهما تطورت فعليها أن يكون هو المالك لها قبل غيره، أن يكون هو أقوى من خصمه، ولا يصيبه ورع مظلم فيقول هذه الوسائل لم تكن عند الصحابة، بل أعد لهم ما استطعت من قوة. أن نماشي العصر، فكلما أحدثوا قوة نحدث قوة، حتى إن ما يشرف المسلم أن يكون قوته أرقى من كل قوة الراجعة في الأرض، ليكون هو القوي وليكون هو ذا المنتصر، لأن الله يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. فالضعيف اقتصاديا أو عسكريا أو علميا أو أدبيا، المؤمن القوي أحب إلى الله منه. فالواجب على المسلمين إعداد العدة للعداء المؤصل مع عداء الله الذين لا يؤمنون بلا إله الله محمد رسول الله ولا يدينون دين الحق. الثاني مساواة وعدم الاستئثار بالراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك الصحابة، شاركهم في الحفر، شاركهم في حمل الحجارة، شاركهم صلى الله عليه وسلم في الجوع، شاركهم في الضمر، وهو سيد من خلق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم إذا كان قدوة أو عالم أو وجيه أو داعية أن لا يمر بأصحابه بأمر إلا وهو معهم، يشاركهم ويواسيهم ولا يستأثر، حتى ولو كان في موطن القيادة يريهم من نفسه أنه بذل وأنه ضحى وأنه إنما هو جميل لهم وأخ لهم. بل من الشرف عند العرب أن تكون خادما لأصحابك، حتى يقول مقنع الحندي، هذا الأبيات صارت بها الرحمن، يقول أبو جعفر المنصور أبيات المقنع الحندي خير عندي من الخلافة، كان يحكم 22 دولة، يقول ود أن أبيات المقنع لي وأنكم أخذت خلافة بني العباس لكم. يقول من ضمن أبياته وإني لعبد الضيف ما دام نازلا ومشيمة لغيرها تشبه العبد. يقول أنا إذا حصل الضيف تحولت إلى العبد، وأنا ترى أنتبه ما نبعد، لكن عند الضيف عبد. هو الواجب على الإنسان أن يخدم أصحابه إذا سافر معهم، لا يجلس يتكي وهم يطبخون وهذا يذبح وهذا يسلخ وهذا يقرب الحطب، بل يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا في السير خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذ أحدهم يذبح الذبيحة والثاني يسلخها والثالث يغسل والرابع يأتي بالماء، قال صلى الله عليه وسلم وأنا آتي بالحطب. فذهب صلى الله عليه وسلم وأحضر الحطب. يقول أحد العطالين في الحمقى ذهب مع قوم معه فقال قم يا فلان اذبح الذبيحة. قال والله منذ أن أتت بأمي ما ذبحت ذبيحة. قالوا أسلخها. قال من باب أولى أن أسلخها. قال احضر لنا حطب. قال وما لي وما لي الحطب. قال اغسل القدر. قال ما عندي منفعة اغسل القدر. فلما حضر الطعام قال والله إني استحيت من كثر ما اعتذرت إليكم من الاعتذار وقام كالمعنى. يعني ما بقى اللي يعتذر لا يأكل، يقول استحيت من الله أن ألقاه أني اعتذرت من هذا. فهذا أدب الإسلام في أن تشارك أصحابك ولا تستأثر بهم. والثالث والرافع بالمؤمنين يوم أشركهم معه في طعام جابر أو الطعام الذي صنعه جابر فلا تستأثر بشيء. وحذاري إذا سافرت مع قوم وقدمت تجربة صغيرة وهم جائعون أن تشركهم ولو في لقمة، لأن بعض الناس ما عليه إلا من نفسه يأكل ويجوع الناس. يرفض حاتم الطائي هذا من منطق نخوته العربية وهو لم يهتدي الإسلام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته يا سياخ لو أن أو يا سفانه لو أن أباك مسلم لترحمنا عليه. اسمع وش يقول حاتم وهو في الجاهلية، سطر من المكارم أشياء فوق ما يتصوره الناس. أما والذي لا أعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميمة، لقد كنت أطول البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول والله إني أنام وأنا جائع وإني أوثر بطعام الجيران والضيوف حتى لا يقال إني بخل، وحتى يوصينا بوصايا هو، حتى وفق حديث مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ورحلة فليعد به على من لا رحلة له أو ظهر له كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك سيارة مرصت الطريق وأشتر لك ناس كشف وأركبهم معك، وإذا بقي طعام فأعط جيرانك والفقراء والمساكين. يقول حاتم وما أنا بالساعي بفضل جامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. يقول والله إني مسعى بالبغل عشان تركب حتى البغل ما تشرب مع أصحابي، استشرب بغالهم مع بغلتي. ثم إذا كنت ربا للقلوس فلا تدع رفيقك يمشي خلف غير راكب. إذا عندك جمل لا تركب وتترك أصحابك يمشون، أنخها فاسبه وإن فين حملتكما فذاك وإن كان العقاب تعاتبه، مرة يركب وأنت مرة. هذا مما سار في هذه الأخلاق. فالواجب على المسلمين المواساة فيما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم معهم إلا في آخر عشر وهبات فيها عشرة بألف، يعني مئة مرة وهم يريدون وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم ويقدم القوم عشرة عشرة، لكن أين أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ ومنها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عاجز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليعتقد أنه لا أرحم ولا أفضل ولا أسهل ولا أليل ولا أحلى من محمد صلى الله عليه وسلم. معجزات حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وتفكير طعام جابر والرياح هي مجموعة من معجزات أخرى صلى الله عليه وسلم التي تضاف إلى مصداقيته وإلى الأدلة القاطعة على رسالته وإلى البراهين القاطعة على نبوته التي أكرمه الله بها، وهي أكثر من ألف معجزة كما عددها العلماء. فأضف إلى تلك البروز وسددي من معجزات صلى الله عليه وسلم. ومنها استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلح مع غطفان ليطمئن على معنوياتهم، ولم يستبد صلى الله عليه وسلم برأيه، بل أمر المؤمنين شورى بينهم يأخذون من آراء علمائهم ونصحائهم وشرفائهم وأخيارهم فيما يؤدي المصلحة العامة. ولذلك وفق عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مبدأ الشورى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم والذي نص عليه القرآن. الثامن مشروعية الصلاة الفائتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، قال بعض أهل العلم نسيها صلى الله عليه وسلم من المواجهة ومن حفر الخندق ومن الخوف حتى أتى صلاة المغرب وحان صلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا أتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صليت العصر يا رسول الله، فهذا تغرب الشمس في الغربة، قال أنا والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. ثم صف الناس وصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ففيها أن من فاتته الصلاة ناسيا عليه أن يقضيها متى ذكرها، لا يتحرى حتى تدخل الوقت متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. تقوم العاشرة صباحا وقد غلبك النوم، ما هي بعادة لكن غلبك، صليها ذاك الوقت. تنسى تذكرها قبل الغروب بخمس دقائق، صليها لا تنتظر الغروب، صليها في تلك اللحظة. من نام عن صلاة ونسيها سرطان. أما من ترك عمدا، قال ابن تيمية العمد لا يقصر بترك عمدا، وبعضهم يقول هو ابن تيمية لا يقضيها إذا خرج الوقت، أصبح كافر في تلك اللحظة. وبعض العلماء يقول يقضيها وأمره إلى الله سبحانه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، لا يتركها إلا كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المسلم والكافر ترك الصلاة. هذه من الناحية قضاء الفوائد، ومنها أنها تقضى مرتبة، إذا فاتت العصر المغرب العشاء تعيدها العصر المغرب العشاء، لا تقدم صلاة على صلاة. ومنها أن يؤذن أذان واحد للجميع وتقام لكل صلاة إقامة. ومنها الدعاء على الكافر ولو بعينه، لأن صلى الله عليه وسلم قد شغلنا عن الصلاة الوسطى. ومنها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذه الصلاة الوسطى، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن حافظ على البردين الفجر والعصر دخل الجنة. هذه المسائل التي جدت في موضوع الدرس، وموعدنا الأحد القادم إن شاء الله في غزوة أخرى وفي جهاد آخر وفي معجزات أخرى وفي مسيرة ثانية مع محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه في بيوتكم ومجالسكم وأنديتكم وسياراتكم ومكاتبكم. أكثروا من الصلاة على هذا الإمام العظيم والمبارك الدال على رحمة الله، مفتاح الجنة، الرحمة المهداة، النعمة المسداة. إن صلتنا به صلاة وسلاما دوام الليل والنهار، وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه. اللهم إنا نسألك شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك أن تشفعه فينا، ونسألك أن تدخلنا في زمرته، وأن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.